ذي الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، نعيش سويا حلقة هذا اليوم المهمة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك لنا فيما أعطانا وأعطاكم جميعا، اللهم آمين. أحبتي في الله، القوامة موضوع شرعي اجتماعي عظيم، هنيئا لمن أحسن فهمه. نعم، هنيئا له. وما أشقى أولئك الذين أساءوا فهم القوامة ولم يمنحوها ما تستحق من الاهتمام والتفكير الجاد. القوامة عندما نذكرها نذكر قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هي والله قبل أن تكون تشريفا للرجل هي التكليف بعينه. نعم، ولها أعباؤها، ولها في ذات الوقت رجالها الذين يحسنون فهمها ويعطونها من الأهمية ما تستحق. ميز الله عز وجل الرجال بمزايا تمكنهم من أداء رسالتهم في بيت الزوجية على الوجه الأكمل. هكذا خلق الله الرجال. وعندما قال بما فضل الله بعضهم على بعض، فالله يعلم أن هذه الأفضلية ليست أفضلية متعلقة بجنس الرجال على جنس النساء، كلا، وإنما هو التأهيل الإلهي للرجال لأداء مهامهم كما قلت في هذه الحياة وفي بيت الزوجية على وجه الخصوص. تأهيل نفسي وتأهيل عقلي فكري وتأهيل جسدي يعطيه من القوة ما يتناسب مع الأعمال التي يمارسها في هذه الحياة، وما يتناسب مع قوة التحمل والصبر والجلد التي من المفترض أن يتميز بها كذلك ليؤدي دوره العظيم في هذه الحياة. وربنا الكريم وإن كان قد منح الرجال تلك المزايا، فهو كذلك الذي منح النساء ما يتميزن به من عظيم الخلق والقدرات الذاتية المميزة التي تمكنها كذلك من أداء دورها في الحياة وفي بيت الزوجية ومع زوجها وأبنائها. ومعيار التفاضل في نهاية الأمر حسمه القرآن الكريم في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هي أدوار تتكامل في الحياة وفي بيت الزوجية. يؤدي الرجل ما عليه نحو أهل بيته وأبنائه، وتؤدي المرأة أيضا ما عليها نحو أبنائها وزوجها. لكن الذي نريد أن نؤكد عليه، وكما قلت في بداية هذا اللقاء، هناك من يحسنون فهم القوامة، وهناك من يسيئون فهمها. فالقوامة في المقام الأول مودة ورحمة وتفاهم وانسجام، وعمل منوط بالرجل وآخر منوط بالمرأة، وكل منهما يؤدي ما عليه نحو بيت الزوجية، وكل مكافئ على عمله إن شاء الله. قلت هي مودة ورحمة، وقلت في البداية بأنها تكليف، هي أعباء، ليست مزية مطلقة للرجل، وإنما هو عمل عظيم ينجزه الكرام من الناس ويؤدون واجبهم على النحو الأكمل والمطلوب، وبذلك يستحقون بإذن الله على عملهم هذا الأجر وعظيم الثواب. من أهم الأسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية أساس التفاهم القائم على المودة والرحمة. نعم، عمدة بيت الزوجية كما علمنا الإسلام: وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه المزية العظيمة تحتم على طرفي الحياة الزوجية أن يعيشا متفاهمين، منسجمين، متفقين إن شاء الله. كنا ونحن صغار نسمع من يقول في تعريف الإنسان: الإنسان حيوان ناطق، وليتهم أتموا فقالوا: هو كائن حي راق بما ميزه الله به من التفاهم. نعم، من التفاهم، وهذا سر السعادة في الحياة الزوجية، أن يتفق الطرفان وأن يتفاهم الطرفان وأن يصبر كل منهما على الآخر حتى يقتنع بوجاهة الفكرة المطروحة، وحينها على بركة الله إن شاء الله ونحن موفقون بإذن الله. أيها السيدات والسادة، احترام الرأي لدى الآخرين من أهم أسباب المحبة والمودة. أنت حينما تحترم رأيي وتقدره وتقر بوجاهته فأنت محب لي، وأنا أيضا محب لك، لأنك احترمت عقلي واحترمت فكري واحترمت رأيي، فجزاك الله عني خير الجزاء. هذا كما قلت من أهم أسباب المحبة والمودة على مستوى أي تجمع بشري، وفي بيت الزوجية في المقام الأول. نعم، ومن حق سيدة المنزل أن تدلي برأيها وأن تدلي بدلوها فيما يتعرض له بيت الزوجية من أمور الحياة، حقها أن تقول رأيها، فربما كانت أكثر اختصاصا في مسألة ما عن الرجل. هناك أمور كثيرة تحسنها النساء وتفهمها النساء وربما بدرجة أعلى من فهم الرجال لها، وفيها بالذات وفي تلك المسائل ينبغي أن نعطيها الحق الكامل لتطرح ما يجول بخاطرها تجاه المسألة، بل أي مسألة. نعم، كلما أحسنت فشكرنا لها فكرها ورأيها ووجاهت ما عرضت، يتكرر ذلك من حين لآخر، تزداد سعادتها بما طرحت وبما تم قبوله. نعم، وتشعر براحة وسعادة بأنها فكرت وأحسنت وشاركت بموضوعية في أمور بيتها. ولذلك أنصح للرجال، كلما سمعتم منها رأيا وجيها مقبولا مؤيدا بالدليل، ردوا عليها وأحسنوا التعليق، بل واشكروا لها ما صنعت، حتى يزداد تفاعلها الإيجابي مع قضايا الحياة الزوجية والاجتماعية، وحتى يزداد النضج الفكري لديها، فتطرح مع أبنائها من الفكر المستنير ما يسعد به أبناؤها وبناتها. نعم، أقول ذلك وأنا عاتب تماما على أناس لا يحسنون تقبل آراء النساء، لا يحسنون، وكنت صبيا أعيش في ربوع القرية وأجلس إلى جوار الكبار وأسمع منهم كلاما هو إلى السخرية أقرب منه إلى الكلام الجاد والحكمة النافعة. سمعت ذلك وبرغم صغر السن كنت أعجب مما يقال بل وأنكر على الكبار ما يتفكهون به ويتندرون ويضحكون. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون مشورة المرأة إذا صحت بخراب الدار سنة، وإذا هافت بخراب الدار العمر كله. مثل سخيف الحقيقة، كان يتردد وأسمعه وأنا صغير، هذه حقيقة مفروغ منها. طرحته فقط وتذكرته الآن لأبين للأحبة كيف يقع في بعض المجتمعات الفهم الخاطئ إلى رأي المرأة. وها هي المرأة ومع عشرات السنين الماضية تعلمت وتقدمت وارتقت أعلى المناصب وشاركت بفكرها وثقافتها في كل مجالات الحياة، وها هي الآن تقف جنبا إلى جنب مع الرجال في كل المستويات العلمية والتربوية والاجتماعية. لذلك أقول ولوجه الله تبارك وتعالى أحسنوا فهم القوامة، فليس معناها إطلاقا أن يقهر الرجل المرأة في رأيها، لا، اسمع منها رحمك الله وناقشها وتقبل طرحها عندما تراه وجيها موضوعيا مقبولا. هذا من شأنه كما قلت وأكرر يقوي أواصر المودة والمحبة بين الرجل وأهل بيته. إذ أسوأ أنواع الفكر أو أسوأ أنواع القهر أسوأ أنواع القهر قهر الفكر، قهر الرأي. نعم، هذا من أسوأ أنواع القهر، أعاذنا الله وإياكم. وإذا ابتليت الأسرة بذلك تعيش حياة بائسة، بل وأقول تتعرض لكثير من الأخطار، وربما أدى هذا المنهج العقيم في التفاهم ربما أدى إلى فشل الحياة الزوجية وأدى إلى الطلاق، هذه حقيقة. وما لنا نذهب بعيدا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لجأ إلى مشورة أم سلمة واستفاد منها فائدة عظيمة في يوم الحديبية، في اليوم الذي اتفق فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام مع قريش على أمور معينة وأصبح وجها لوجه مع ضرورة أن ينحر الهدي الذي جاء به من المدينة في الحديبية وقبل أن يبلغ الكعبة والبيت الحرام الذي حيل بينه وبينه. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته الأكرمين عليهم رضوان الله أن يذبحوا وأن يحلقوا، ولكنهم عليهم رضوان الله نزلت عليهم أو نزل الرأي على قلوبهم كالصاعقة، جاءوا من المدينة المنورة يمنون أنفسهم بأن تكتحل أعينهم برؤية الكعبة المشرفة وبنيل شرف الطواف حولها في صحبة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهذه مزية كبرى. جاءوا يمنون أنفسهم فإذا بهم يؤمرون بالذبح والحلق والعودة إلى المدينة وفق اتفاق الحديبية. لذلك لم تكن استجابتهم للذبح والحلق مباشرة، عاشوا في اللحظات الأولى يعني في شبه ذهول مما سمعوا، فاعترتهم حالة نفسية لا نستطيع أبدا أن نقول بأنها رفض لأمر رسول الله، حاشا لله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي صدمة نفسية سرعان ما أفاق منها، وبالذات بعد أن حكى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أم سلمة ما لاقاه من صحابته الذين لم تكن استجابتهم لأمره كما تعود أن يرى منهم، فنصحت له أن يخرج إليه وأن يبدأ بنفسه فيحلق وينحر هديه، وبشرته إذا هو فعل ذلك إن شاء الله سيسرعون ويتنافسون ويلبون ويقتدون به صلوات ربي وسلامه عليه. فخرج كما نصحت له رضي الله عنها وأرضاها، وإذا بالصحابة يرون الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يبدأ بنفسه نحرا أو حلقا ونحرا، فإذا بهم يقتدون ويتنافسون من الذي يلبي ومن الذي يقتدي بما يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه مشورة امرأة، نعم هي امرأة ليست ككل النساء رضي الله عنها وأرضاها، لكنها مشورة أم المؤمنين رضي الله عنها التي استجاب لها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وما حدث في البيت النبوي لا بد أن يحدث في بيوتنا اقتداء بما كان يجري في هذا البيت العظيم على صاحبه صلوات الله وسلامه. فعندما تأتينا المشورة من سيدة المنزل وقد نالت من التعليم ما نالت ونالت أيضا من التعليم الشرعي ما من الله به عليها، ما نالت وأصبحت على أعلى درجات التأهيل الفكري لتدلي بدلوها ولتدلي برأيها فيما يجري في بيتها لأبنائها وزوجها، أصبح ذلك من حقها. وإسلامنا العظيم أيها الأكارم من أهم أسسه التي يقوم عليها أساس الشورى، الشورى، والله ما دمنا بخير ما دام يستشير بعضنا بعضا، والمسلمون أمرهم شورى بينهم كما يقول ربنا، بل قال عن الحبيب المصطفى في محكم التنزيل: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وشاورهم في الأمر. وكان صلوات ربي وسلامه عليه حريصا أن يستشير أصحابه وأن يستشير أبا بكر وأن يستشير عمر، وكان يأخذ بما يطرحه الصديق وبما يطرحه عمر من الرأي المستنير. والجميل في الأمر كم رأى الفاروق الرأي ونزل القرآن الكريم على ما يراه ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بل وصل الأمر إلى عتاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأمور، كما عوتب بشأن قبول الفدية في أسرى بدر. نقول ذلك ونحن نسدي نصيحة لوجه الله، والله لوجه الله، لها من الأهمية ما لها. ولقد بدا لي ذلك بوضوح تام في جلسات تمت لإقرار الصلح بين الزوجين في بيت الزوجية. نعم، كثيرا ما حققنا في الأمور، وجلس الحكمان يتشاوران، وخرجنا في نهاية المطاف بالعلة التي أدت إلى الخلاف بين الزوجين، ورأيناها إهمال الرجل لرأي زوجته. نعم، هذا يؤلمها كثيرا، ونحن نقول لوجه الله، لوجه الله، ما دامت السيدة قد أدلت برأي وجيه ومقبول، فلماذا لا نبادر، بل لماذا لا نقول لها جزاك الله خيرا، لقد تقدمت باقتراح وجيه وبرأي وجيه، ونثني على هذه المشاركة الجيدة، ونشجعها على مزيد من التفاهم والتفاعل الإيجابي مع كل ما يعرض لمنزل الزوجية من أمور وأحداث. احترام الرأي، احترام الرأي لدى الآخرين من أسباب المحبة، وربما لمحت إلى ذلك في بداية هذا اللقاء. احترام الرأي ورأي الآخرين عندما يطرح ويقابل بقبول حسن وبثناء طيب على من أدلى بهذا الرأي الوجيه، أقول لإخواني الأعزاء، هذا من أسباب المودة والمحبة ودوامها. نعم، فأنا يسرني كثيرا أن تسألني، ولديك كبير أمل أن تجد الإجابة عندي وأن تجد الرأي الوجيه عندي. جئتني ولديك هذا الأمل ولديك هذه الثقة وسألتني، فقدمت لك بأمانة، قدمت لك ما عندي، وأنا أمين على هذا الرأي. فوجدت منك استحسانا لما طرحته أنا، بل أثنيت وشكرت ودعوت لي بخير. بهذا تدوم المودة والمحبة بين الناس. وعندما يطلب منك أن تدلي برأيك، فاتق الله وتحرى الحق قدر الاستطاعة. وإن لم تكن لديك الإجابة، وإن لم يكتمل لديك الرأي، فكن صريحا كذلك. نعم، كن صريحا واعتذر، لا عيب في ذلك مطلقا، بل أنت مأجور إن شاء الله ما دمت ناصحا أمينا للآخرين. طرح الرأي، طرح الرأي له أخلاق، له أصول. نطرح ما لدينا من الآراء، سواء كان ذلك لأهل البيت أم لغيرهم، ولا نتعصب ولا نفرضه على الآخرين، بل نقدمه في وضوح كامل وتام، ونعرضه دون أن نتعصب له كما قلت، ودون أن نفرضه فرضا على الآخرين. فإن كان وجيها موضوعيا مقبولا سيجد الترحيب، وإن كان غير ذلك فهو رأي. مهما كان الأمر هو رأي من الآراء، يمكن للآخرين أن يأخذوا به، ويمكن لهم أن يتحفظوا عليه وأن يردوه، لا مشكلة مطلقا أبدا، لا مشكلة في ذلك. نعم، أقول قبل أن أنهي هذه الحلقة، وأنا صادق ومن خلال التجربة ومن خلال جلسات كثيرة انعقدت لإتمام الصلح بين الزوجين، أقول كم من رأي رددناه على صاحبة السعادة ولم نأخذ به، وكم من رأي فرضناه عليها دون أن تقتنع به، فلما تكرر ذلك شعرت بالإهانة في بيت الزوجية، وتكرر ذلك معها مرات، والله لقد أدى ذلك إلى طلب الطلاق. نعم، طلب الطلاق، أحست بأنها يعني لا تنال حقها من التوقير والاحترام والتقدير في بيت الزوجية، فآثرت بكل أسف، آثرت أن تغادر هذه الدار غير آسفة عليها وغير آسفة على أهلها الذين لا يوقرون رأيها ولا يحترمون فكرها. لهذا أنصح بأمانة بأمانة، إن أردتم دوام العشرة وأردتم دوام المودة والمحبة، وأن يتعلم أبناؤكم منكم تعليما رشيدا، وأن يستفيدوا من فكر الوالدين الكريمين في بيت الزوجية، إن أردتم ذلك حقا فلنحترم أو فليحترم كل منا رأي صاحبه. نعم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم المودة والمحبة بين كل زوجين، وأن ينشأ أبناؤهم من حولهم نشأة فكرية قويمة، وأن يحقق الله لكم جميعا ما تتمنون من الآمال. اللهم آمين. أشكر لكم حسن المشاهدة والمتابعة، وأرجو أن تنال منكم هذه القضية ما تستحق. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.